فهذا الشريط السابع من شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة:
وتسن للمستمع والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
وتسن للمستمع، يعني التالي يسجد، التالي القارئ يسجد، والمستمع له يسجد أيضا تبعا لسجوده، والمستمع هو الذي يتابع، هو الذي يتابع ومصغي للقراءة، فهو مثل القارئ فهذا يسجد. وأما السامع الذي ما عنده يعني انصات ولا عنده استماع، وإنما حصل السماع اتفاقا هكذا، هذا لا يسجد لأنه ليس متابع، وإنما سمع صوت سجد فلا يسجد، ولكن هذا للمتابع ويتأمل ويتدبر مثل القارئ، هذا هو الذي يسجد. فرق بين المستمع والسامع، والمستمع يسجد والسامع لا يسجد، لأن السامع مثل الإنسان يسمع له وهو باله معه، فإذا رأى سجد راح يسجد معه وهو مشغول عنه، ولكنه يسمع، هذا لا يسجد لأنه ليس معه. وأما المتابع له مصغ لقراءته مستمع لقراءته، هذا هو الذي يسجد.
والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه.
والراكب يومئ بسجوده، الذي على الأرض يسجد على الأرض، من يمشي أو جالس يسجد على الأرض، والذي هو راكب يومئ بسجوده مثل ما يتنفل الإنسان على راحلته يومئ بسجوده.
والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة.
والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة،
وليس من شروطها الطهارة.
ليس من شروطها الطهارة، نعم، يعني بعض العلماء قال من شروط الطهارة، ولكن الذي يظهر ليس شرطا لها، لأنها تكون للقراءة على غير طهارة، فإذا مر فإنه إن أراد أن يسجد فهو أولى، وإن لم يسجد فليس عليه شيء، لكن ليس شرطا لها، الصحيح أنه ليس بشرط، وبعض العلماء قال أنه شرط.
ولا يسجد السامع.
نعم، ولا يسجد السامع الذي سماع حصل اتفاقا من غير قصد ومن غير إنصات ومتابعة،
لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم، وقال ابن مسعود رضي الله عنه للقارئ وهو غلام: اسجد فإنك إمامنا.
يعني معناه أنهم يستمعون، ومعلوم أن المستمع يسجد تبعا للتالي، لا يسجد المستمع وحده، مثل المأموم لا يسجد المأموم إذا لم يسجد الإمام، إذا لم يسجد الإمام لا يسجد المأموم، بل يتابعه، وكذلك في غير الصلاة إذا سجد التالي يسجد المستمع. وأما كون التالي ما سجد والمستمع يسجد لا يفعل.
وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه.
وتستحب سجدة الشكر، وحكمها مثل سجدة التلاوة، مثل سجدة التلاوة تكون إلى جهة القبلة، ولا يلزم أن تكون على طهارة، وتكون عند تجدد نعمة عامة أو خاصة، عامة للمسلمين أو خاصة به تخصه. نعم.
ماذا يقول في السجدتين، سجدة التلاوة وسجدة الشكر؟
يقول مثل سجدة الصلاة، ولكن كونه في الشكر يعني يثني على الله عز وجل بما أنعم به، بالإضافة إلى ما جاء في سجدة الصلاة من سبحان ربي الأعلى وغيره مما ورد من الأدعية.
أحسن الله إليكم، ممكن تبينون لنا قضية التكبير والتسليم، هل فيهما تكبير وسلام؟
لا، ليس فيها تكبير ولا تسليم، إلا إذا كان في الصلاة فإنه يكبر، إذا كان في الصلاة فإنه يكبر عند السجود وعند القيام من السجود، لدخوله في عموم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، كان يكبر في كل خفض ورفع يعني في الصلاة، وهذا خفض ورفع في الصلاة. أما في غير الصلاة فإنه لا يسلم ولا كذلك يكبر، والتكبير يعني جاء فيه حديث ولكن يعني غير ثابت، لأنه من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر وليس عبد الله بن عمر العمري المصغر، والمكبر يعني ضعيف والمصغر ثقة، وقد جاء هو إنما من رواية المكبر وليس من رواية المصغر، فلم يثبت التكبير في غير الصلاة. وأما في الصلاة فإن التكبير عند السجود وعند القيام السجود داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: يكبر عند كل خفض ورفع. والذي يقول إنها صلاة يعني يقول إنها يكبر لها ويسلم لها، لكن هي ليس حكمها حكم الصلاة، ولهذا يصلي الإنسان من غير وضوء.
ويقول: إذا رأى مبتلا في دينه أو بدنه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
إذا رأى مبتلا في بدنه فإنه يقول ذلك سرا ولا يسمعه، لأن ذلك يؤلمه وذاك ليس بيده ولا قدرة له على إزالته، وأما إذا كان ابتلاء في الدين فإنه يسمعه إياه إذا كان في إسماع في مصلحة بحيث أنه يتنبه ويكون في ذلك عبرة وعظة، وأما إذا كان سيترتب عليه المضرة يعني بكونه يعني يسمعه فإنه يسر به دفعا للمضرة والارتكاب خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، يعني كونه يسر أولى من كونه يجهر، لأن جهره به قد يؤدي إلى مضرة، يعني كونه يصير في مضاربة ويضربه ويحصل شيء من هذا يعني فإنه لا يأتي به، وإن كان سيترتب عليه مصلحة ولا يترتب عليه مضرة يأتي به.
يعني يسمعهم تقصد يا شيخ؟
نعم، إذا كان أنه في مصلحة ولا يترتب عليه مضرة، إذا كان في أمور الدين يسمعه لأنه قد ينزجر بهذا، لكن إذا كان سيترتب عليه مضرة فإنه يقوله سرا كما يقوله في حق المبتلى في بدنه.
وأوقات النهي خمسة: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب.
وأوقات النهي خمسة بالتفصيل، وهي ثلاثة بالإجمال، لأنها من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح على واحد، وعند قيامها حتى تزول، وعند بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، يصير ثلاثة في الإجمال، ولكن بالتفصيل هي خمسة، لأن ثلاثة منها متأكدة الامتناع منها في أمور يمكن أن يتابها في الوقتين الطويلين، مثل صلاة الجنازة يمكن أن يتابها من صلاة العصر إلى قرب الغروب، لكن عند الغروب لا يصلى ولا يدفى ميت عند الغروب الذي هو الوقت القصير، لأنه جاء النهي في ذلك عن رسول الله لا عن الصلاة ولا عن الدفن، كل ذلك جاء بين النهي. وأما الوقتان الطويلان الذين من طلوع الفجر إلى قرب طلوع الشمس فيصلى على الجنازة، وكذلك من صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس، هذين وقتان طويلان يفعل فيهما ما لا يفعل في الأوقات الثلاثة القصيرة التي يتأكد فيها الامتناع عن الصلاة، ويضاف إلى ذلك أنه لا يدفن فيها الأموات، فهي ثلاثة بالإجمال وخمسة بالتفصيل. التفصيل هو من بعد صلاة الفجر حتى تقرب من الغروب، وبعد ذلك حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تقرب من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب، هذه خمسة.
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المنذورات.
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المنذورات، يعني قضاء الفرائض عشان يعني تذكر يعني فريضة بعد العصر يقضي فيها، وكذلك كونها يعني عليه منذور عليه نذر يعني يقضي للتخلص من الواجب ولأداء الواجب والمبادرة إلى أداء الواجب لا بأس بذلك.
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المنذورات وركعتي الطواف.
وركعتي الطواف كذلك يتابعها في هذه الأوقات. نعم.
وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد.
وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد فيجوز له أن يدخل وإن كان وقت نهي، ودليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في مسجد الخير وفرغ من الصلاة وإذا برجلين جلسا ناحية فدعا بهما فجاء ترتعد فرائصهما فسألهما لماذا صلي معنا، قال صلينا في رحالنا يعني في المكان الذي كانوا نازلين فيه يعني مع جماعتهم، فقال إذا صليتما في رحالكم وأتيتما ولم يصلي فصلي معه تكون لكما نافلة فهذه على الجماعة إذا أقيمت في المسجد فإنه يصلي مع الناس، وكذلك الحديث الذي في من يتصدق على هذا ويصلي معه، لأن هذا في جميع الأوقات بعد العصر وبعد الفجر يدخل تحت هذا، وحديث مسجد الخير بعد صلاة الفجر لأن في وقت النهي، لأنه صلى الفجر فرآهما فدعا بهما وقال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما ولم يصلي صلي معه وتكون لكما نافلة، فهذا مما يجوز فعله في أوقات النهي.
وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين.
الوقتين الطويلين من العصر إلى قرب غروب الشمس، ومن الفجر إلى قرب طلوع الشمس، يعني ولا تفعل في الأوقات الثلاثة القصيرة التي هي عند طلوعها وقيامها وغروبها.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في خوف، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة.
ثم بدأ بباب صلاة الجماعة. الجماعة هي أداؤها مع المسلمين جماعة في المساجد، والمساجد بنيت لإقامة الصلاة ولإقامة ذكر الله عز وجل، وإذا كان الناس يصلون في بيوتهم فما فائدة بناء المساجد، وما فائدة الأذان، والأذان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هلموا تعالوا أقبلوا، هذا مقصود من حي على الصلاة حي على الفلاح. وهي واجبة على العيان حضرا وسفرا حتى في خوف، لأن إذا لم تسقط في حال الخوف دل على أنه لا يسقط في حال من الأحوال. إذا كان الخوف نفسه هو أشد ما يكون على الناس، جاءت السنة وجاء الكتاب والسنة في صلاتها جماعة دل على أنها متأكدة وأنها واجبة ومتأكدة في الوجوب، وأنه لا يصلح التهاون بها ولا التساهل بشأنها، بل عليه أن يحافظ عليها. وقد جاءت الأحاديث العديدة في وجوب صلاة الجماعة، مثل حديث لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولا يقال لعلهم يصلون جماعة في البيوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فرق بين صلاة جماعة وغير جماعة، وإنما أناط الحكم بصلاة المسجد، وأن العقوبة على عدم صلاة المسجد. فإذا صلاة المساجد يعني واجبة ومتعينة، ولا يجوز الإنسان التهاون بها. وكذلك أيضا هي من علامة المنافقين، من علامة النفاق، أي ترك صلاة الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من أجل لأتوهما ولو حبوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، يدل على أن الصلاة كلها ثقيلة، ولكن العشاء والفجر أثقل، وذلك أن العشاء تكون في أول الليل، الوقت الذي الناس كانوا يتعبون ويكدحون في النهار، فهم بحاجة إلى النوم. ولهذا جاء في الحديث أن كراهية النوم قبلها والحديث بعدها، لأن النوم قبلها يفوتها والحديث بعدها يؤدي إلى أن الإنسان يتأخر عن صلاة الفجر، أو أنه يكسل أو يصيبه النوم فلا يؤدي صلاة الفجر. وصلاة الفجر في الوقت الذي الناس يتلذذون في الفراش وطاب لهم الفراش وهم مسارقون في النوم، ولهذا جاء في الأذان: الصلاة خير من النوم. يعني هذا النوم الذي أعجلكم وأنتم مرتاحون فيه ومطمئنون إليه، ما تدعون إليه خير من هذا الذي هو طيب عندكم وترتاح له نفوسكم. الصلاة خير من النوم، ما تدعون إليه خير مما أنتم مرتاحون فيه وما أنتم مطمئنون إليه وما أنتم مشتاقون فيه، وهو النوم. أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا، لأتوا يحبون على ركبهم، ولو كان فيهم مرض وأنهكهم المرض بحيث لا يمشون على أرجلهم يأتون يحبون، فهم لا يعلمون ما هي من أجل، ولو علموا لأتوا وهم يحبون، لأنهم لا تهمهم الآخرة وإنما تهمهم الدنيا. ولهذا عقب ذلك بالحديث الذي يدل على حرصهم على الدنيا، فقال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو يعلم أن المسجد في لحم يوزع في وقت صلاة العشاء يأتي من أجل أخذ نصيبه من اللحم، لأن همه الدنيا وليس همه الآخرة. بل لو كان اللحم الذي يوزع في المسجد يعني بسيط، يعني عرقا سمين، العرق يعني عظم عليه بقية لحم، مرماتين حسنتين يعني ضلعين بينهما لحم أو ضلفين بينهما لحم، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء من أجل توزيع اللحم. وأما الأجر لو كانوا يعلمون ذلك وهم يحبون، ولهذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون ذلك الواحد منهم يصيبه المرض فلا تسمح نفسه أن يصلي يعني في بيته، بل يأتى به وهذا بين رجلين، كما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يقال الله غدا مسلما أو مؤمنا فليحافظ على هذه الصلاة الخمس حيث نادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى فإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني علامة المنافق عندهم أن يتخلف عن الصلاة. ثم قال: ولقد كان رجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصلاة بشدة المرض، يهادى بين رجلين ما يستطيع أن يمشي، واحد يمسك عضده اليمنى والثاني يمسك عضده اليسرى. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان هذا شأنهم، أن الواحد منهم يصيبه المرض فلا تسمح نفسه، مع أنه معذور ولكن يريد الأجر، والأجر حاصل له لو لم يفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، والحديث البخاري كما سبق أن عرفنا ذلك. وجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمنا، كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمنا بالنفاق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر صلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ثم أيضا الحديث الأعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس له قائد إلائم إلى المسجد وأنه مكانه بعيد، فقال: هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ هل تسمح لي على الصلاة على الفجر؟ قال: نعم. قال: فأجل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لصاحب يعني مرض، صاحب يعني عذر أعمى عليه مشقة، فمن يكون صحيحا معافى هذا لا عذر له ولا مجال له لأن يتهاون في أمر الصلاة. وكذلك الحديث الذي فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وكذلك ما جاء في صلاة الخوف، صلى الله عليه وسلم كان يقسم الناس إلى مجموعتين ويصلي بكل مجموعة شيء من الصلاة، فجاء صلاة الخوف على عدة أوجه وكلها فيها جماعة. والله تعالى قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة يعني معناه أنهم ينقسمون هذا الانقسام، مع ذلك ما تركت الجماعة في الخوف، وهذا يدل على تأكد وجوبها، وأنه لا ينبغي لأحد ولا يسوغ لأحد أن يتهاون بشأنها، وهي واجبة على الأعيان. أقلها اثنان، أقل جماعة اثنين إمام ومأموم في غير جماعة وعيد، لأن الجمعة والعيد لا يكفي فيها اثنان إمام ومأموم، يعني يخطب على واحد ويخاطب واحدا، وإنما يخطب على جماعة أو يخاطب جماعة ويخطب لجماعة، ولكن الجماعة أقلها اثنان، ولهذا يصف الواحد عن يمينه، فإذن هي جماعة، ولكن الصف على يمينه ما يصير واحد ولا واحد إلا الرجل مع المرأة، لأن المرأة تصف وراءه ولا تصف بجواره، ولو كانت من أقربائه فإنها تصف وراءه ولا تصف بجواره. المرأة تصف صفا والرجل يصف صفا، ويصلي أمامه وهي وراءه ولا تصف بجواره، وإنما الذي يصف بجواره هو الرجل. أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، الجمعة والعيد لا بد فيها من عدد أكبر، ولم يصح في مقدار الجمعة والعيد عدد، وما جاء من ذكر الأربعين هذا غير صحيح، وما جاء من ذكر الاثنى عشر غير صحيح. نعم هو صحيح من ناحية أنه لم يبقى إلا اثنى عشر لما قاموا وانفضوا، لم يبقى إلا اثنى عشر، لكن ما في دليل على أنه لو نقص واحد أنه ما تصح. وعلى هذا فأصح ما يقال أن العيدين تكون في حق ثلاثة، من كانوا ثلاثة مستوطنين فإنهم يصلون الجمعة ولو كانوا ثلاثة، يعني إمام واثنان مأمومان يخطب لهما ويصلي بهما، هذا هو أحسن ما يقال وأصح ما يقال، لأنه لم يثبت في العدد شيء معين، لكن الواحد لا يكفي، ولكن كونه يصير فيه ثلاثة إمام واثنان يعني مأمومون يخطب فيهما ويصلي بهما هذا صحيح في غير جمعة وعيد، يعني فإنه لا يكفي الواحد. لكن ما هو المقدار؟ من العلماء من قال 40 وقال في حديث ضعيف، ومنهم من قال 12 لأن الذين انفضوا كما جاء في آخر سورة الجمعة بقي 12، لكن ما في دليل على أنه نقصوا أنه يعني ما يجوز، هذا هو الذي وقع وهذا الذي حصل، لكن ما في دليل على أنه أقل من يمنع منه وأنه لا يمكن. قالوا اثنان في غير جمعة وعيد،
وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا،
واجبة على الأعيان يعني وجوب عين مو وجوب كفاية، ليست من الفرض والكفايات التي إذا قام به من يكفي سقط مع الباقين، بل الإنسان إذا تخلف فيأثم، لأنه واجبة عليه بعينه، كل إنسان تجب عليه بعينه اللي هم الرجال، الرجال الذين البالغون. نعم.
حتى في خوف لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة،
وهذا أقوى ما يستدل به على وجوب الجماعة، إذا كان الخوف ما سقطت فيه واحتاج الناس إلى أن يكونوا مجموعتين، مجموعة تصلي مع الإمام بعض الصلاة ثم تنصرف، مجموعة تصلي معه بقية الصلاة، هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة وعلى تأكد وجوبها.
وتفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين وتفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة،
تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، هذا يدلنا على أن الجماعة ليست شرطا في الصلاة، في صحة الصلاة ليست شرط، لأن لو كان شرط ما صح الصلاة من صلى في بيته، لكن من صلى في بيته صح الصلاة هو أذن، لأنه أتى بالفرض الذي لا بد منه، والذي لو تركه كان كافرا، ولكنه ترك أمرا واجبا عليه يأثم به هو الجماعة. وإذا من صلى في بيته صح صلاته، لا يقال صلاة باطلة ولا يقال أنه يطالب بإعادة الصلاة، ولكن الذي صلى جماعة تزيد عليه بسبع وعشرين درجة، تزيد عليه بسبع وعشرين درجة، يعني أنها تعاد سبع وعشرين صلاة، يعني هذا يعني فضل عظيم يحصله من صلى جماعة، ومن صلى في بيته صح صلاته مع أنه أدم لتركه الواجب اللي في صلاة الجماعة. ولهذا صلاة الجماعة واجبة وليست شرطا في الصلاة، لأن القول بشرطيتها يعني معناه لو صلى الإنسان في غير جماعة ما صح صلاته، ما أدى ما هو مطلوب منه، ولكنه أدى الفرض، ولكنه أثم بترك الواجب الذي هو الإتيان بها جماعة، وتفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة.
وتفعل في المسجد،
وتفعل في المسجد، الصلاة تفعل في المسجد ما تفعل في البيوت. والرسول صلى الله عليه وسلم لما هم بتحريق البيوت على أصحابها ما سأل هل يصلون جماعة ولا ما يصلون جماعة، لأنهم ما صلوا في المسجد، العقوبة على كونهم ما صلوا في المسجد، فإذا محلها المسجد وليس محلها البيت. ولا يقال الإنسان يقول الإنسان أنا عندي أولادي وعندي كذا جماعة نصلي جماعة، لا، لا بد من الذهاب المسجد وإلا فإنهم آثمون.
والعتيق أفضل،
والعتيق له قديم لكثرة العبادة فيه ولطول يعني مدة العبادة فيه، وكونه يعني مكانا كثرت فيه العبادة وامتدت فيه العبادة، يعني أفضل من الجديد، يعني معناه القديم العتيق أفضل من الجديد الذي توه يصلى فيه.
وكذلك الأكثر جماعة.
وكذلك الأكثر جماعة أفضل من الأقل جماعة. الأكثر جماعة أفضل من الأقل جماعة. وكذلك الأبعد أفضل من الأقرب، لأن هذا فيه زيادة خطأ. يعني فهذه يعني أشياء يحصل فيها التفضيل لزيادة الفضل فيها ولزيادة الأجر فيها. وتفعل في المسجد والأعتق أفضل.
وكذلك الأكثر جماعة وكذلك الأبعد.
يعني منها تفعل في الأكثر جماعة وتفعل أيضا في الأبعد. نعم.
يعني الأبعد لكل خطوات.
يعني كونه يعني هو المقصود بالأبعد من أجل زيادة الخطأ، من أجل زيادة الخطأ في السير إليه والذهاب إليه. لكن إذا كان الإنسان عنده جماعة وهو معهم وذهابه يعني عنهم يعني يشوش عليهم فيصلي معهم. لكن إذا كان يعني سيذهب مثل الجمعة والمسجد الذي فيه لا يجمع فيه، ولكن سيذهب إلى مكان، كون يذهب إلى مكان عتيق وأكثر جماعة وفيه زيادة بعد، لا شك أن هذا فيه تفضيل وفيه زيادة أجر.
ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه.
ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، يعني يكون يعني الناس يفتاتون عليه، ما جاء وقت الإقامة فيقوم واحد يقيم الصلاة ويصلي بالناس والإمام سيأتي. أما إذا طال انتظار يمكن، وإذا كان هو أذن وقال يعني فلان صل عني لن آتي، فإنه يصلي، يصلي بالناس ويقيم الصلاة ويصلي.
إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك.
إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك. نعم، إذا تأخر فلا يكره ذلك، لأن كونه مضى الوقت الذي يأتي به الإمام فإنه يمكن أن يقوم أحد ويصلي، لأن هذا وجد الدليل على ذلك، لأنه جاء عن الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، يعني جاء بلال إلى أبي بكر وطلب منه فقام وصلى. وكذلك عبد الرحمن بن عوف لما كانوا في غزوة تبوك فإنه تأخر عنه النبي، وكان متأخر مع المغيرة بن شعبة وبعض أصحابه، والجماعة تقدموا وكان في صلاة الفجر فأقام الصلاة وصلى مع عبد الرحمن بن عوف. ولما مضى ركعة وصل الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى مع عبد الرحمن بن عوف الركعة، ولما سلم عبد الرحمن قام يصلي ركعة التي سبق بها. وأما صلاة أبي بكر فإنه دخل في الصلاة وهو في أولها، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار في الصف الأول، فصار الناس يصفقون، فالتفت أبو بكر وإلى رسول الله فرجع القهقراء وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحول أبو بكر من كونه إمام إلى كونه إماموم، وكان في أول الصلاة. وأما في قصة غزوة تبوك فعبد الرحمن صلى ركعة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فرسول جاء وصلى معه، فإذا تأخر لم يكره لفعل أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف. أبو بكر رضي الله عنه في المدينة وعبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك.
وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل.
وإذا أقيمت الصلاة لا يجوز الشروع في نفل، يبدأ يتنفل. الصلاة أقيمت وسمع الإقامة فيأتي يقول الله أكبر، يعني مثل يأتي إنسان الفجر فالإقامة تقام ويقول خلاص أنا أصلي ركعتين وبعد ذلك أدخل مع الإمام ولا يفوتني شيء من الصلاة. نعم، هذا لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يجوز الشروع في نفل بعد الإقامة. وإن أقيمت وهو فيها، الإقامة حصلت بعد ما دخل في الصلاة، قال أتمها خفيفة، يتمها خفيفة. ومن أهل العلم من قال يقطعها، ومنهم من قال إن كان في أولها قطعها وإن كان في آخرها أتمها خفيفة، وهذا أقرب، إذا كان في أولها يقطعها، وإذا كان في آخرها معنى أنه ما بقي إلا ركعة واحدة فإنه يتمها خفيفة، لكن إذا كان في أولها يقطعها.
ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة.
ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، يعني أدرك شيئا يعتد به يعني في الصلاة، وإلا فإن الإنسان يدخل مع الإمام في أي حال من الأحوال، في أي حال من الأحوال يدخل معه، وإذا دخل معه وهو لم يسلم فقد أدرك الجماعة. لكن فرق بين الإدراكين، الأول أدرك شيئا يعتد به الذي أدرك ركعة، والذي بعد ما مضت الركعة أدرك أصل الجماعة، ولكنه عندما يقوم يقضي يأتي بالصلاة كاملة، لأنه ما أدرك شيئا يعتد به، لكنه أدرك الدخول مع الإمام في الصلاة فقد أدرك الفضل وأدرك الفضيلة. وأما ذاك أدرك شيئا يعتد به، لأنه يعني إذا قام يقضي بقي عليه ثلاث إذا كانت أنها رباعية. وأما الذي جاء بعد الركوع من الركعة الأخيرة فإنه يدخل معه، ولكنه بعد ذلك يقضي صلاة كاملة لأنه فاته ركوعها، أي ركوع الركعة الأخيرة. وعلى هذا فالإنسان يكون مدركا للجماعة، سواء أدرك الركعة الأخيرة أو لم يدركها، يدخل مع الإمام
لكنه إذا كان أدرك ركعة فقد أدرك شيئا يعتد به، ويكون عندما يقضي يكون بقي عليه شيء وقد أدرك شيئا مع الإمام.
وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام،
والركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام سواء كانت الأولى أو الأخيرة، لكنه هنا لما ذكر أنه بإدراك الركعة الأخيرة قال تدرك هذه الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، يعني إذا أدرك الركوع مع الإمام معناه أنه أدرك الركعة وأدرك من الصلاة ركعة، وإن فاته الركوع يعني رفع الإمام قبل أن يركع فإنه فاتته تلك الركعة وفاتت الركعات كلها ولكنه يدخل معه. إيش قال؟
ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام.
نعم، وقد عرفنا فيما مضى أنه إذا أدرك الإمام أو أنه استقر راكعا قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو قبل أن يسمع سمع الله لمن حمده، حيث استقر راكعا قبل أن يسمع أو قبل أن يرى، فإنه يكون بذلك مدركا ركعة. وإذا شك هل رفع الإمام أو رفع فإن الأصل هو عدم الإدراك كما سبق أن عرفنا ذلك في كلام المؤلف رحمه الله.
وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع.
وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، يعني معناه إذا جاء والإمام راكع فإن كبر وهو قائم طبعا ولا بد، وقد عرفنا أنه فإن أدركه راكعا فبقدر التحريمة، يعني القيام يكون بقدر التحريمة، فيكبر وهو قائم ثم يهوي للسجود. إن كبر ثانية فهو أفضل لأن فيه خروج من خلاف من أوجب تكبيرتين، أوجب التكبيرة الثانية، وإن لم يأتي بها ففعله صحيح لأنه جاء عن بعض الصحابة. نعم.
وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه.
يعني إتيانه بالتكبيرتين أفضل وأحوط وأريح للإنسان وأشد اطمئنانا له، بخلاف كونه يعني مات بالتكبيرة الثانية. أما التكبيرة الأولى هذه لا بد منها لتكبيرة الإحرام لأنه لا يكون داخل الصلاة إلا بها، ولكن لا تجي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام، لأن يعني يكبر الركوع ولا يكبر الإحرام فإن الصلاة ما انعقدت، ولكنه تكبيرة الإحرام تجزي عن تكبيرة الركوع لفعل بعض الصحابة كما ذكره المصنف، ولكن كونه يأتي بالتكبيرتين معا يأتي بالإحرام ثم بتكبيرة الركوع هذا أولى خروجا من خلاف من أوجبه، أي أوجب التكبيرة الثانية.
فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته.
نعم، فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة يعني فاتت الركعة وعليه متابعته، يعني أن يدخل معه في الصلاة ويتابعه، وبذلك أدرك الجماعة أدرك الجماعة فيتابعه. نعم.
ويسن دخوله معه للخبر.
ويسن دخوله معه للخبر، يعني معناه يعني لما فات الركوع فخلاص، يعني ما دام إذا قام الإمام إذا سلم الإمام سيصلي أربع، إذا أنا لا أدخل، لا يدخل للخبر، لأنه يعني جاء من جاء والإمام على حال فليفعل مثل ما يفعل الإمام.
ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية.
ولا يقوم المسبوق لقضاء ما فات إلا بعد تسليم الإمام التسليمة الثانية، لأن تسليمة الركن كما عرفنا بعدما يسلم التسليمة الثانية يقوم المسبوق، لا يقوم بعد التسليمة الأولى وإنما يقوم بعد الثانية لأن التسليمتين ركن كما قد عرفنا.
فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه.
فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه، المسبوق الذي جاء وعرف أن الإمام أنه سلم ولكنه سجد بعد السلام لا يدخل معه، وإذا كان قبل السلام يدخل معه لأن السلام وراءه لأنه سيدرك السلام.
وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى.
وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى، لكن هذا الفوات إذا كان فاتته وهو لا يريد أن تفوته، لأن بعض الناس قد يتأخر لأنه لا يريد أن يصلي وراء إمام معين، فهذا لا يجوز له ذلك، لأن هذا معناه تعدد الجماعات من غير عذر ومن غير سبب، وإنما بسبب ما في النفوس، هذا لا يجوز. وأما إذا كانت عدد الجماعة بسبب أن الإنسان كان يريد الجماعة ولكن فاتته الجماعة فيصلي في جماعة أخرى، سواء كان في ناس يتأخرون يروح يصلي معهم، إذا كان مسجد آخر يتأخر ويصلي معه إذا كان يدركه، وإذا كان يدركه وجد أحد الناس فاتته الصلاة فيصلون جماعة مع بعض، ولا يقال لهم انصرفوا كل واحد يصلي في بيته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إقامة الجماعة ولو عن طريق الصدقة، لأنه قال لما جاء رجل فات الصلاة قال من الصدقة يصلي معه، فإذا جاءنا اثنين نقول كل واحد راح يصلي في بيته، وإذا جاءنا واحد يبحث عن الصدقة معه هذا من باب أولى أنه يجوز أن يصلوا جماعة. إذا كان أرشد إلى إيجاد الجماعة عن طريق التصدق فكونها يؤتى بها بدون صدقة يعني باب أولى.
وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد استحب لبعضهم أن يصلي معه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يكن استحب لبعضهم أن يصلي معه. أولا، الذي تفوته الجماعة لا يخلو من أمرين: إما أن يكون قاصدا التخلف عن الجماعة لئلا يصلي وراء إمام معين فهذا لا يجوز، أو يكون حريصا على إدراك الجماعة ولكنها فاتت الجماعة، فهذا هو الذي ذكره الشيخ بأنه استحب له أن يصلي في جماعة أخرى. أما إذا كان قصده التخلف لئلا يدرك الصلاة ومن أجل أن يصلي جماعة مع غيره فهذه جماعة أخرى لا يجوز إقامتها، لأنها فيها اختلاف وتفرق. وإنما الذي يجوز إقامتها وهي جماعة الثانية من كانوا حريصين على الصلاة ولكن فاتتهم الصلاة، فإنهم يصلون جماعة، إذا كانوا عدد فإنهم يصلون جماعة. قال رحمه الله: وإن فاتت الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى. وإذا كان هناك مسجد قريب ويعلم أنه يعني يتأخر في الصلاة فذهبه إليه مناسب، لأن تلك جماعة قائمة، لأن تلك جماعة قائمة. لكن حيث لا يكون أو يكون بعيدا والذهاب إليه يعني يفوت الصلاة، فيمكن أن جماعة متأخرين يصلي بعضهم مع بعض جماعة في المسجد جماعة ثانية. فإن لم يكن شيء من ذلك استحب لبعضهم أن يصلي معه يعني متطوعا متنفلا، بحيث توجد صلاة الجماعة عن طريق مفترض ومتنفل. لكن إذا وجد مفترضون فإنهم يصلون جماعة، لأن تكون فاتتهم الصلاة يصلون جماعة. وإن لم يوجد إلا شخص واحد ليس هناك أحد يصلي معه فاستحب لبعضهم أن يصلي معه لتوجد له الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن من فاتت الجماعة أو فاتتهم الجماعة وكانوا غير متعمدين التأخر لئلا يصلي وراء الإمام فإن لهم أن يصلوا جماعة، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد إيجاد الجماعة ولو عن طريق الصدقة، فإذا كان الناس ليسوا بحاجة إلى صدقة فمن باب أولى أنهم يصلون، إذا لم يكن بحاجة إلى صدقة فإنهم أولى أن يصلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى إيجاد الجماعة ولو عن طريق الصدقة فمعنى هذا أنها إذا كان هناك جماعة وليسوا بحاجة إلى صدقة فهو أولى بأن يصلوا جماعة. هناك مسألة من سبق أن تقدمت وأحب أن أنبه عليها الآن، وهي أنه لا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا بحيث يؤذيهم. هذه مسألة مضت. أنا ذكرت فيما مضى أن كلمة جهرا أنها ترجع إلى التالين، وهكذا فهمت، وأن تكون حال من التالين يعني يتلون جهرا. وذكرت يعني صور تنطبق عليها بأن يكونوا جماعة يقرؤون متحلقين وكل واحد يقرأ على حدة، وكونه يأتي شخص يقرأ ويشوش عليهم يعني ليس له ذلك. لكن الذي يبدو أن كلمة جهرا ليست حالا من التالين، وإنما هي تأكيد ليجهر التي مضت في أول الكلام: ولا يجهر بين مصلين ونيام وتالين جهرا يؤذيهم، يعني لا يجهر جهرا يؤذي هؤلاء الذين تقدموا، وتكون مصدر مؤكد ليجهر وليست حالا من التالين، يعني كونهم يتلون حال كون تلاوتهم جهرا فهذا أظهر. والذي ذكرته من أمثلة كون الناس يعني يتلون جهرا وأن أحد لا يؤذيهم على ما هو عليه ينطبق، يعني ينطبق عليه ما ذكرت من ناحية أنه يعني لا يشوش على أحد من التالين سواء كانوا جماعة أو غير جماعة. الحاصل أن كلمة جهرا الأقرب أنها تأكيد لقوله في الأول: ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا يؤذيهم، يعني يؤذي هؤلاء، يؤذي النيام ويؤذي مصلين ويؤذي التالين. ومعنى هذا أن إذا كانت التلاوة جهرا ولكنها لا تؤذي بأن يكون صوت منخفض لا يوقظ نائما ولا يزعج مصليا ولا كذلك يشوش على تال، فإن ذلك هذا هو الذي لا بأس به. وأما إذا كان ذلك الجهر يؤذي النائمين بأن يستيقظوا ولا يطرد عنهم النوم، أو المصلين يشوش عليهم في رفع الصوت أو تالين يعني يشوش عليهم، فهو لا يجهر بحيث يؤذيهم، أي يؤذي الثلاثة الأصناف التي مضت. وما ذكرته من التمثيل للتالين جهرا هو صحيح، يعني يكون الناس يجهرون يعني واحد يقرأ والباقين يسمعون ثم يأتي واحد يشوش عليهم، نعم هؤلاء يقال لهم تالين. نعم اللي بعده.
ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
ولا تجب القراءة على مأموم، وهذا قول بعض أهل العلم على أن القراءة لا تجب على المأموم، وإنما الإمام يتحمل القراءة على المأموم. وفيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال إن القراءة تجب على المأموم مطلقة في السرية والجهرية، ومنهم من قال إنها لا تجب عليه مطلقة لا في السرية ولا في الجهرية، ومنهم من قال تجب عليه في السرية دون الجهرية. والصحيح أنها تجب عليه مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس صلاة جهرية وكان حصل قراءة حصل عليه تشويش فيها، قال ما لي أن أنازع القراءة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فدل على أن فاتحة الكتاب يتابها يتابها ولو كان الإمام يقرأ، لأنه قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لكن غيرها لا يقرأ الإنسان أبدا ما دام أن الإمام يقرأ، بل عليه الاستماع لعموم قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وعلى هذا فيكون مستثنى من هذه الآية ومن عمومها قراءة الفاتحة فقط وراء الإمام، للحديث الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أنه قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فدل على أن فاتحة الكتاب مستثنات، وأن المنع إنما يكون في غيرها، وأما هي فإن ذلك مطلوب. وهذا هو القول الذي هو القول بوجوب القراءة على المأموم مطلقا، ولا تجب القراءة على المأموم
لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون،
لقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد أجمع العلماء على أن هذه الآية في الصلاة، ومعنى ذلك أن الإنسان يستمع، ومعلوم أن هذا يؤخذ به، لكن يستثنى منه ما جاء النص باستثناء وهو قراءة الفاتحة، حيث قال ما لأنازع القراءة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، معنى ذلك أن غير فاتحة الكتاب هو الذي يستمع له وينصت له ولا يتشاغل بقراءة. أما تشاغله بقراءة الفاتحة إن كان هناك للإمام سكتة أو سكتات يمكن أن يقرأ فيها فعل ليكون مستمعا في جميع الأحوال، وإن لم يكن هناك سكتات فإنه يأتي بها والإمام يقرأ السورة، ولكن لا يأتي بشيء أزيد من الفاتحة بل يقتصر عليها. نعم.
وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام،
وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام، يعني في الصلاة السرية الإمام هو يقرأ في الصلاة السرية ويكون سنة أيضا. نعم.
عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه،
العبارة كأنها هي مستقيمة يعني مع الكلام، لعلها وأكثر وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة،
لا هي نسخة ثانية بدون عنده مباشرة أكثر أكثر أهل العلم
يرون
أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه.
نعم يرون قراءة القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه يعني صلاة سرية خروجا من خلاف من أوجبه، لأن بعض العلماء قال بوجوبه كما أسلفت، وهو جاء عن البخاري وعن غيره، والبخاري له جزء في القراءة خلف الإمام وهو يرى الوجوب، ويعني وهو ممن يرى الوجوب. فالإنسان إذا أتى بها هذا يشير إلى أن بعض العلماء ما يرون القراءة خلف الإمام حتى في السرية، لكن كل إنسان يقرأ خروجا من خلاف من أوجبه هذا أولى، لكن أولى من هذا كله هو وجوب القراءة، وجوب القراءة وأن المأموم يعني يأتي بها ولو كان الإمام يقرأ السورة في حال الصلاة الجهرية، وهو الذي تدل عليه الأدلة. نعم.
لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة،
لكن تركناه إذا جهر الإمام، لأن قال يسن أن يجهر خروجا من خلاف من أوجبه، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة، ويقول هو إذا قرأ القرآن فاستمعوا له، والحديث الذي في صحيح مسلم وإذا قرأ فانصتوا، والحديث الذي صححه مسلم وهو يعني قوله وإذا قرأ فانصتوا، لأنه ليس في صحيحه، ولكن قيل له قال يعني ليس كل صحيح عندي وضعته ها هنا، هو صحيح، ولكن ليس لما ذكر له قال ليس كل صحيح عندي ذكرته هنا، ولكنه صحيح عند مسلم. وإذا قرأ فأنصتوا هو مطابق للآية الكريمة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لكن تركناه للأدلة، الأدلة الآية والحديث الذي فيه وإذا قرأ فأنصتوا، لكن كما قلنا يستثنى من ذلك سورة الفاتحة للدليل الذي دل على ذلك.
ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام.
ويشرع في أفعالها أي المأموم بعد فراغ إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام، يعني معناه أن المأموم يتابع الإمام. وأحوال المأموم مع الإمام بالنسبة للمتابعة أو عدم المتابعة أربعة أحوال، إما مسابقة وإما موافقة وإما متابعة وإما تخلف، هذه أربعة أحوال مرتبة على حسب الترتيب الفعلي، إما مسابقة يعني يسبق الإمام، أو موافقة يعني يكون مع الإمام لا يسبقه ولا يتأخر عنه، وإما متابعة وهي أنه يشرع بها بعد فراغ إمامه من غير تخلف، وإما تخلف وراء المتابعة، تخلف وراء المتابعة بحيث لا يتابعه وإنما يتخلف عنه، بحيث يعني يظهر ينتقل من ركن وهو ما لحقه بأن يركع ثم بعد ذلك يرفع وهو لم يلحقه، هذا أيضا كذلك هذا تخلف. إذن هي أربعة، الأول والأخير اللي هو المسابقة والتخلف، يعني هذا حرام لا يجوز ولا تصح معه الصلاة، يعني مع التعمد. وإذا حصل سهوا فإن المسبوق يرجع ويتابع الإمام، وإن كان التخلف حصل يعني لسهو أو نوم فإنه يفعل ما سبقه به الإمام ويلحقه. وأما الموافقة فإن كانت عمدا فإن صاحبها يأثم، لأنه لم يحصل منه، ولكن لا يقال أنها تبطل صلاته، ولكنه يأثم لكونه لم يتابع الإمام ولم يسابق الإمام وإنما وافقه. وإذا كان يعني سهوا فهو معذور، والواجب هو المتابعة، بمعنى أنه بعدما يفرغ الإمام يلحقه، إذا ركع الإمام وركع، وإذا رفع رفع، لا يكون موافقا له وإنما يكون متأخرا عنه بالمتابعة، لا بالتخلف الذي يتخلف عنه طويلا الذي هو مذموم ومحرم. هذه أحوال المأموم مع إمامه، إما مسابقة وإما متابعة موافقة وإما متابعة وإما تخلف.
من سبق الإمام بتكبيرة الإحرام سهوا،
لا، تكبيرة الإحرام يجب عليه أنه يرجع، تكبيرة الإحرام يجب عليه أنه يرجع ليأتي بها بعده.
ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام، فإن وافقه كره،
فإن وافقه يعني ركعه إياه في وقت واحد ما يتقدم أحدهما على الآخر كره.
وتحرم مسابقته،
وتحرم مسابقته بأنه يركع قبله ويرفع قبله، لأنه ما معنى إيش فائدة الإمام الائتمام، إيش فائدة الائتمام إذا كان سيسبق إمامه. ثم قال بعض أهل العلم إن هذا من كيد الشيطان للإنسان، لأن الإنسان يعلم أنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام، إذن إيش فائدة الاستعجال؟ ما هو إلا من تلاعب الشيطان بالإنسان، لأنه ولو سبقه ركعات لن ينصرف من صلاته إلا بعد سلام الإمام، إذن هذه المسابقة ما ترتب عليها إلا المضرة وما حصل من ورائها فائدة، لن ينصرف من صلاته إلا بعد سلام الإمام، إذن هذه المسابقة ما ترتب عليها إلا المضرة وما حصل من ورائها فائدة، الاستعجال هذا ما أتى بفائدة لأنه لن يخرج من صلاته إلا بعد سلام إمامه، هو محبوس معه لا يمكن ينصرف عن قبله ولو سابقه، ولكن هذه المسابقة أدت إلى أمر أضر به، إن كان متعمدا بطل صلاته، وإن كان ساهيا كذا وجب عليه أن يرجع ويأتي به بعده.
فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده،
فإن ركع أو سجد قبل إمامه سهوا رجع ليأتي به بعده، لأن يتدارك السبق بأن يرجع فيتابع إمامه يحصل منه المتابعة.
فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته،
فإن لم يفعل بمعنى أنه استمر على سبق الإمام ومسابقته بطلت صلاته، لأن الائتمام ما حصل بهذه الطريقة، الائتمام لا وجود له، لأن الائتمام معناه أن الرسول إذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع، وهذا يركع قبل إمامه ويكبر قبل إمامه.
وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به،
وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به، بمعنى أنه الإمام ركع وهو واقف حتى رفع الإمام للركوع وهو واقف، فهو مثل المسابقة، يعني المفروض أنه يركع معه ويكون راكعا معه، لا يوافقه ولكنه بعده مباشرة، بحيث أنه إذا انتهى الإمام يتبعه. وأما إذا وقف حتى قام الإمام للركوع، معنى ذلك أنه ما حصلت المتابعة، ما حصلت المتابعة. فإذا كان متعمدا فإن ذلك لا يجوز، وحكمه حكم السابق.
وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمام فعله ولحقه.
وإن كان لعذر، يعني ليس عمدا، وإنما لعذر، يعني يكون نعس أو حصل منه يعني الإمام مستعجل أو غفلة يعني سهى، فإنه يفعله ويلحق، معنى أنه تنبه والإمام رفع رأسه من الركوع يركع ثم يرفع ثم يلحق الإمام. نعم.
وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام.
وإن كان تخلف بركعة فإنه يتابعه فيما بقي من صلاته ويقضيه بعد سلام الإمام، لأنه لو راح يتشاغل بركعة كاملة ما يتابع الإمام، يعني صلوات الركعات اللي قدامه كلها يفوتها الإمام فيها، وإنما يأتي بتلك الركعة التي سبق فيها بعد سلام الإمام.
ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف.
ويسن للإمام إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف، يخفف من أجل هذا العارض الذي حصل لبعض المؤمنين. ودليله الحديث الذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أني لأدخل في الصلاة أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاته يعني شفقة على أمه من وجدها عليه، يعني تكون مشغولة إذا كان ولده يصيح والإمام مطول للصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد التطويل، ثم بهذا العارض الذي حصل لبعض المؤمنين وهي أم الصبي، لأنها سينشغل بالها بصبيها، فكان عليه الصلاة والسلام يخفف من أجل أن لا يحصل تشوشها على ابنها. فإذا عرض عارض لبعض المؤمنين يقتضي التخفيف فإنه يخفف، لهذا الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن.
وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن، يعني عرفنا الواجبات وأن يعني ما زاد عليها يكون مستحبا، فيقول المصنف رحمه الله تكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن، هو معنى الإنسان يقتصر على الواجبات فقط ويسرع، وإنما يأتي يعني يحصل عنده اطمئنان بحيث هو يأتي بما يسن وغيره من المؤمنين يأتون بما يسن، مثل إذا قام من الركوع يعني قال ربنا ولك الحمد، هذا هو الواجب، لكن حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد، هذا هو المستحب. فالإنسان لا يقوم الركوع يقول ربنا ولك الحمد ثم ينتقل إلى السجود، وإنما يطمئن حتى يتمكن المأمون من فعل ما يسن وهو أيضا يأتي بفعل ما يسن.
ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية.
ويسن تطويل القراءة الأولى أكثر من الثانية، تطويل القراءة الأولى القراءة في الركعة الأولى أطول من الثانية، وذلك لأمرين: أولا كون الإنسان في صلاته أو أول صلاته عنده نشاط، والأمر الثاني أن يتمكن المأموم من إدراك الركعة، لأنها لو قصرت الأولى تفوت الإنسان المأموم الركعة المسبوق، تفوت المسبوق الركعة، لكن إذا طولت الركعة الأولى وصارت الثانية أقصر منها معنى ذلك أن من يأتي متأخرا يدرك الركعة، لأنه يدرك الإمام لم يركع والركعة تدرك بإدراك الركوع. فإذا طولت القراءة في الركعة الأولى معنى ذلك تمكن المتأخر من المسبوقين بأن يلحق الصلاة ولا تفوته الركعة.
ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على مأموم.
ويستحب للإمام الداخل، يعني إذا كان في الركعة، إذا كان في الركعة يعني في الركوع، أن ينتظر الداخل إذا سمع صوت مشي، يعني خشخشة نعالة ويعني صوت يعني وطأة على الأرض، فإنه يستحب له أن ينتظر، لكن بشرط أن لا يضر على المأموم الذين يصلون وراءه والذين يكون معه من أول الصلاة، لأن المقصود من ذلك هو تحصيل المصلحة لهذا الداخل، فإذا كان تحصيل المصلحة له لا يتأتى إلا بإضرار الذين كانوا موجودين من قبل، فهم أولى بأن يعني تراعى أحوالهم وتراعى ظروفهم، فإذا كان هناك مشقة فإنه يرفع ولو فاتت ذلك الداخل، الركعة.
ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم.
نعم.
وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، وأما تقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر رضي الله عنه مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ رضي الله عنهما، فأجاب أحمد رحمه الله أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى. وقال غيره لما قدمه مع قوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، علم أن أبا بكر رضي الله عنه أقرأهم وأعلمهم، لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن، حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن.
ثم شرع المصنف رحمه الله في أولى الناس بالإمامة، من أولى الناس بالإمامة؟ قال أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، كما جاء في حديث ابن مسعود البدري يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. فهذا يعني بيان لترتيب الأولوية في حق من يتولى الإمامة، وأنه أولى الناس بالقراءة بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، يعني أجودهم قراءة وأكثرهم أخذا للقرآن مع علمه بأحكام الصلاة وما يتعلق بها. أما إذا كان عنده نقص في أحكام الصلاة وما يتعلق بها فإنه لا يكون هو الأحق بالإمامة، لأنه قد يحصل منه شيء في صلاته لا يستطيع أن يأتي بالصلاة كما ينبغي. فأقرأ الناس أكثرهم أخذ للقرآن وأجودهم قراءة هو الذي يقدم على غيره. ثم أورد المصنف رحمه الله إشكالا أو استشكالا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرأهم لكتاب الله، ومعلوم أن في الصحابة من اشتهر بالقراءة والإقراء مثل أبي بن كعب وغيره، وإذا فكيف قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن أبي بن كعب معروف بأنه أقرأ الصحابة، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر جوابين، أحدهما عن الإمام أحمد، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه مع وجود من هو أقرأ منه للإشارة إلى أنه لحق بالخلافة من بعده، الإشارة إلى أنه لحق بالخلافة من بعده، وأنه أولى الناس بالإمامة بعده والخلافة بعده، والخليفة هو الذي يؤم الناس ويصلي بالناس، فهذا إشارة إلى خلافته. ولهذا قال عمر رضي الله عنه يوم استقيفة رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا الذي هو الصلاة، أفلا نرضيك لأمر دنيانا الذي هو الخلافة؟ فأخذوا من تقديمه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أولوية، مع أن أولوية صلى الله عليه وسلم في الخلافة جاء فيها حديث تدل عليها أوضح من قضية تقديمه في الصلاة، مثل الحديث الذي في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني معناها الذي أريد أن أكتبه سيحصل باتفاق المسلمين وبرغبة المسلمين وبحصول اتفاق المسلمين على ذلك من غير أن آمرهم به، لأن هذا إخبار عن أمر سيقع، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وقد أبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وتولى أبا بكر رضي الخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من قوله يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فهذا أقوى دليل يستدل به على أنه لحق بالخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، لأنه أراد أن يكتب كتابا لأبي بكر ثم ترك الكتابة لما علمه من أن المؤمنين سيختارونه بطواعيتهم ورغبتهم واختيارهم، وأن هذا الذي يريد أن يكتبه سيتحقق برغبة منهم، حيث قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فهذا من أوضح الأدلة على أنه لحق بالخلافة. لكن الحديث الذي معنا أو الذي تقديم ما يتعلق بتقديم الصلاة أخذ منه بعض أهل العلم بأن المقصود من ذلك الإشارة إلى حقيته بالخلافة، وكما قلت هذا هو الذي قاله عمر يوم استقيمة رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرضيك لأمر دنيانا. وقال غيره، يعني قال غير الإمام أحمد، معللا لتقديم أبي بكر في الصلاة على غيره، قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة أقرأهم لكتاب الله، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجمعون بين القراءة القرآن والعمل والفقه والتفقه فيه، قال فعلم بهذا أن بكر يعني أنه هو الأولى
لأن اجتمع فيه الأمران، وإن يعني كان غيره قد أمكن منه في الأول، إلا أن عنده الأمر الثاني الذي هو التفقه، كما جاء المسعود كنا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. فكان أبو بكر رضي الله عنه من أعلم الصحابة، وكان جمع بين يعني هذا وهذا، فصار تقديمه لا للإقراء وحده أو للإقرائية وحدها، وإنما للطريقة التي كانوا عليها في القراءة والتفقه في الدين. كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن.
وروى مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه يرفعه: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا.
ثم ورد حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أكثرهم أخذا له وأجودهم في القراءة مع علمه أو فقهه بأحكام الصلاة. فإذا كان لا يفقه شيئا من أحكام الصلاة فهذا يعني غيره أولى منه. فإن كانوا في القراءة سواء تساووا في الأقرائية، يرجح جانب ما كان عنده فقه وعنده معرفة في الأحكام الشرعية. فإن كانوا في الاثنين سواء في الأقرائية وفي الفقه في الدين، قال أقدمهم هجرة، يعني من سبق إلى الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام فإنه بذلك صار له ميزة على غيره، صار له ميزة على غيره ممن يساويه. فإن كانوا في هذه الأمور الثلاثة كلها سواء فأقدمهم سنا، يعني الذي هو أكبرهم سنا، وذلك لأنه سبق غيره في العبادة وأن له مدة يتعبد قبل أن يأتي هؤلاء الذين شاركوه في الأقرائية والعلم بالسنة والهجرة، فأقدمهم سنا. وهذا يعني يدل على أن هذه الأمور من الأمور التي تلاحظ، أو أن هذه الأمور تلاحظ عند التقديم للصلاة والأولوية. وهذا يدل على فضل الإمامة، لأن ما دام أنها حصل فيها تقديم وتأخير وأولوية هذا يدل على الفضل. ولهذا جاء في الحديث: إذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم لأمكم أكبركم، لأنه يعني قاله لجماعة كانوا متقاربين، مالك بن حويرث ومن معه، قال فليؤذن أحدكم لأمكم أكبركم، فالأذان يعني جعل أي واحد منهم، وهذا قال أكبركم، يعني معناه أن فيه الإمامة يعني فيها تزاحم وفيها يعني تقديم وتأخير، ولكن الأذان أي واحد منهم يحصل منه الأذان.
ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه.
ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، والسلطان هذا يعني يطلق على أمرين، يطلق على السلطان الذي هو الوالي لأن له حق الإمامة، كما كان الخلفاء يصلون بالناس وهم الذين يؤمون الناس ويتقدمون الناس في الصلاة وفي الأعياد وفي الجمع وغيرها، وكذلك أيضا الإمام الراتب هو مثل السلطان، لأن كونه يعني مسؤول وكونه هو صاحب الحق أيضا لا أحد يأتي ويفتات عليه ويقيم الصلاة ويصلي والإمام ما وصل، كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى في مسألة مضت. معنى ذلك أنه لا يؤمن رجل رجل في سلطانه ولا يعني يجعل تكريمته إلا بإذنه. فكذلك فيما يتعلق بالسلطان، يعني سواء كان هو الإمام أو يعني إمام المسجد، الإمام اللي هو الخليفة أو إمام المسجد، لا أحد يتقدم عليه ولا أحد يفتات عليه. وكذلك أيضا لا يجلس على بيته في بيته على تكريمته إلا بإذنه. إذا كان صاحب البيت عنده مكان وأماكن مهيئها لأناس يريد أن يكرمهم وأن يجعلهم فيها، ثم يأتي واحد الناس ويجلس في هذا المكان الذي خصصه لبعض أشخاص يعني ينتظرهم، فإن يعني صاحب الحق صاحب المنزل له أن يجلس كل في المكان الذي يريد أن يجلسه فيه، ما يأتي الإنسان ويقول أنا أجلس في هذا المكان ولا أجلس في غيره، لأن هذا يرجع إلى صاحب المنزل وإلى صاحب المكان، وهو أدرى وأعرف بمن يقدمه ومن يؤخره. فالحاصل أن هذا يرجع إلى رغبة صاحب المكان صاحب المنزل، فهو الذي يقدم ويؤخر في المجلس، وله أن يقول لهذا اجلس هنا ولهذا اجلس هنا، وينزل الناس منازلهم. ولا يجلس
ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه.
إلا بإذنه. نعم.
وفي الصحيحين فليأمكم أكبركم.
وفي الصحيحين فليأمكم أكبركم، يعني معناه فليؤذن أحدكم لأمكم أكبركم، وهذا يعني يتفق مع قوله سنا،
والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأمكم أكبركم، قاله في أناس متناثرين متقاربين، لأنهم جاءوا وجلسوا عنده مدة يتعلمون وكانوا متقاربين يعني في الأخذ، فقال لأمكم أكبركم، ما قال أقرأكم ثم كذا وكذا، لأنه يعرف أحوالهم وأنهم جاءوا وتعلموا وجلسوا فترة، ثم صار الترجيح عند ذلك بالكبر. وأما في المطلق الذي قال يا أم القوم أقرأهم كتاب الله، هذا ذكر الترتيب، وهنا يخاطب ناس معينين كانوا جاءوا وجلسوا عنده مدة يتعلمون، ثم يعني لما أرادوا يذهبوا إلى أهلهم قال لأمكم أكبركم وليؤذن أحدكم.
وفي بعض ألفاظ أبي مسعود فإذا كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما.
وفي بعض ألفاظ أبي مسعود في الحديث المتقدم بعد بدل سنا سلما، يعني أقدمهم سلما أي إسلاما.
ومن صلى بأجرة لم يصل خلفه قال أبو داود لم يصل خلفه قال أبو داود سئل أحمد عن إمام يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا فقال أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟
قال ومن صلى بأجرة لم يصل خلفه، لأن قصده الدنيا، وما أقدم على عمله إلا للدنيا، وهو الذي يقول مثل ما ذكر المثال عن الإمام أحمد أصلي بكم رمضان بكذا وكذا ترهما، تعطوني المبلغ ولا ما أصليكم؟ إن أعطيتني هذا المبلغ فأنا موافق، وإلا فأنا لا أصلي بكم، يعني بيع وشراء على الإمامة وعلى الصلاة، فهذا قصده الدنيا. لكن إذا كان هناك ما طالب الناس بشيء ولا اتفق معهم على شيء، ولكن هناك أشياء مخصصة من بيت المال أو أن أهل البلد يعني يعطونه من غير مشارطة ومن غير اتفاق ومن غير أن يحصل هذا الشيء الذي يدل على قصده الدنيا، حيث قال أصلي بكم بكذا وإلا فإني لا أصلي، فمثل هذا لا بأس به، لا بأس أن يؤخذ الجعل الذي يكون له من بيت المال أو من أوقاف المسلمين، إذا كان أوقاف على الإمام للإمام المسجد الفلاني كذا يعني يكون له في الوقت، لا بأس يأخذ الوقت، لأن هذا سائق ولا مانع منه، وإنما محذور كون الإنسان يعتبر نفسه مثل أصحاب المهن وأصحاب الحرف الذي النجار والحداد وغيرهم، يعني يتفق معه وأنا ما أعطيك إلا بكذا وكذا، فيقول الذي يصلي وأنا ما أصلي إلا بكذا وكذا وإلا ما أصلي، لأن هذه عبادة، والعبادة لا يكون فيها قصد الدنيا، وأن الباعث هو الدنيا. نعم. قال الإمام أحمد قيل إن الرجل يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ يعني ما عنده خلاص.
ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راكب، إذا اعتل صلى وراءه جلوسا.
ولا يصلى خلف عاجز عن القيام، لا يصلى خلف عاجز عن القيام، إذا كان فيهم عاجز يصلي واحد مو عاجز، يتقدم للإمام شخص يعني قادر على القيام، وإذا كان فيهم عاجز عن القيام لا يقدم، لأن المقصود المأموم يتبع الإمام، ويعني كونه يقدم العاجز معنى ذلك أن الناس يصلون وراءه جلوسا، إلا إمام الحي إذا حصل له علة يعني طارئة ويعني ليست دائمة، فإنه إذا صلى يصلون وراءه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش من فرس سقط من فرس فأصابه يعني ألم في جنبه فلم يستطع أن يقوم فصلى جالسا، وصلى الناس وراءه وكانوا قائمين فأشار إليهم أن يجلسوا فجلس، ثم قال لهم بعد ذلك كدتم أن تفعلوا فعل فارس الروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. وقد عرفنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته صلى بالناس بعدما دخل أبو بكر في الصلاة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الصلاة وبعدما كبر أبو بكر فأجلس بجوار أبو بكر عن يساره، فتحول أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما، فكان عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي بالناس، وأبو بكر يسمع الناس ويبلغ الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم قال إن صلاة المأمومين خلف الإمام جلوسا إذا كان عاجزا هذا منسوخ بالفعل المتأخر، وكان رسول الله صلى جالسا وهم قيام، وبعضهم جمع فقال إذا كان أنهم بدأوا الصلاة يعني قياما فإنهم يكملونها قياما ولو حصل اعتلال، وإذا كانوا بدأوها من أولها
فإنهم لا يصلون يعني قعودا يعني إلا إذا كان يعني هذا الإمام الذي حصل الاعتلال اللي هو إمام الحي. وأما يعني ذاك الذي في الأخير فإنه يجمع بينه وبين هذا بأن هذا خاص في إمام الحي إذا حصل علة طارئة، وهذا فيما إذا يعني بدأوا في صلاة وهم قيام فإنهم يستمرون هناك، يعني يستمرون جلوسا لأنهم بدأوا وهم جالسين، وهنا بدأوا وهم قائمين فاستمروا قائمين. وكون إمامهم طرأ عليه شيء أو جاء إمام جديد وصلى بالناس فإنهم يستمرون على بدئهم الصلاة. فبعض العلم قال إن الصلاة القاعدي وراء المأموم يعني منسوخة وإنما يصلون عن قيام، وبعضهم قال إنه يجمع بين الحديثين بأن أنهم إذا بدأوا الصلاة يعني قياما استمروا قياما، وإن كان بدأوا جالسين وراء إمامهم فإنهم يستمرون على جلوسهم.
وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه وأعاد الإمام وحده في الحدث.
وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه، المأمومون صلاتهم صحيحة، وهو يعيد في الحدث فقط يعني في مسألة كونه ما توضى، أما لو كان عليه نجاسة فإنه لا يعيد. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وفي إن عليه قدر، فجاءه جبريل وأخبره فخلعهما، قالوا فهذا يدل على أن 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 حصول الصلاة يعني في شيء متنجس في ثوب النجس أو على بدن نجاس أو في وقعة نجسة ولم يعلم الرسول أن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن في عليه قدرا ما عاد الصلاة من أولها، فلما هذا الذي مضى اعتبر مع وجود ذلك الذي أخبر في أثناء الصلاة به دل على أنه لو لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن الصلاة صحيحة، لأن جزء من الصلاة في قصة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وفي رجله وفي عليه يعني ذلك القدر الذي أخبر به فأزاله، فدل هذا على أن من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها لبعد فراغ الصلاة سواء كان إماما أو مأموما فإن الصلاة صحيحة، حتى لو كان عالما بها من قبل ولكنه نسيها عند الصلاة، لكن لو تذكرها في الصلاة إن كان سهلا نزعها نزعها بأن يكون مثل ما حصل الرسول بن علين أو كان مثلا غترة أو مشلح أو يعني رداء أو شيء يعني يمكن، وأما إذا كان يترتب على نزعه كشف العورة فإنه يقطع الصلاة، إذا كان يترتب على نزعه كشف العورة فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويزيل النجاسة ثم يصلي. من صلى وعليه نجاسة ما هو محدث ولم يعلم إلا بعد الصلاة لم يعد من خلفه، يعني في الحالتين سواء كان إمامهم صلى بدون وضوء أو صلى وعليه نجاسة فإنهم صلاتهم صحيحة، وأما هو فإن عليه الإعادة في حال الحدث، أما في حال وجود النجاسة فإن صلاته مثل صلاتهم الجميع صلاتهم صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، معنى ذلك أن الوضوء شرط يعني في الصلاة، فلو صلى وعلى غيره لم تصح صلاته وعليه أن يعيد. وأما النجاسة إذا كان لم يعلم بها لا بد وراغ الصلاة، لأنه جاء يعني هذا الحديث الذي ذكرنا حديث عليه. نعم
حفظ الله عنك. فإن سبقه الحدث وهو في الصلاة،
إذا سبقه الحدث فإنه يستخلف يعني يرجع القاهرة ويطلب واحد يتقدم مكانه، هذا إذا كان لم يحصل منه الحدث وإنما يخشى أراد أن يترك الصلاة لأنه ما يمكن يواصل، لأن فيه أمر دعاه قضى حاجة إلى أن يترك الصلاة ولا يستطيع أن يواصل لأنه قد يخرج منه ذلك الذي يدافعه، فإن له أن يقدم ويواصل بهم الصلاة.
ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق.
ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. ويكره
أن يؤم قوما
أكثرهم يكرهه بحق، يعني إذا كانت كراهيتهم له بحق يعني بأمر يرجع إلى دينه، أما إذا كان شيئا في النفوس ويعني تنافر لأمور دنيوية أو ما إلى ذلك فإن هذا لا يعتبر، وإنما يعتبر إذا كان يكرهونه بحق من أجل الدين أو من أجل أنه يعني عنده يعني نشاط وعنده قوة ويأمر معروف وينهى عن المنكر وهم يعني فيهم من يكرهه لذلك، فإن هذا ليس ممن يعني يترك الإمامة من أجل كراهيتهم له، لأن كراهيتهم ليس في حق بل هي بباطل.
ويصح اتمام متوضئ بمتيمم.
ويصح اتمام متوضئ بمتيمم، يعني يكون الإمام يعني متيمم وبعض المأمومين متوضئ فإنه يصح، لأن كل حصل له طهارة، الكل حصل له الطهارة التي يحصل بها أداء الصلاة.
والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام لحديث جابر وجبار رضي الله عنهما لما وقف عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه، رواه مسلم.
والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام إذا كانوا عددا، إذا كانوا أكثر من واحد، أما إذا كان واحد يكون عن يمينه، وإذا كانوا أكثر من واحد لأنه يكون من وراءه، وذلك لحديث جابر وجبار في صحيح مسلم لما وقف أحدهما عن يمينه وثاني يساره أخذ بأيديهما وأخرهما جعلهما يصلون وراءه، ودل هذا على أن موقف أكثر من واحد إنما هو يكون وراء الإمام، وأما الواحد فإنه يكون عن يمينه. نعم.
وأما صلاة ابن مسعود رضي الله عنه بعلقمة والأسود رحمهما الله وهو بينهما، فأجاب ابن سيرين رحمه الله أن المكان كان ضيقا.
وأما صلاة ابن مسعود يعني لما ذكر يعني أنهم يكونوا وراء وأن ابن مسعود يعني صلى بينهما ولم يجعلهما وراء، قال لأن المكان كان ضيقا، لأن المكان فيه طول في العرض وليس فيه طول في الأمام، فلو راح الإمام يعني هذا ما يمكن يصير إمام ومأمومين، ولكن فيه سعة في العرض فصلى بينهما، فإذا لا يتعارض هذا الذي تقدم أو هذا الذي فعله مسعود مع ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة جابر وجبار، لأن ابن سيرين قال إن المكان كان ضيقا، وهذا هو العذر والسبب في كونه كان بينهما.
وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه، وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته.
وإن كان المأموم واحدا لا يصح يكون صفا واحدا وراءه، ولكنه يكون عن يمينه، يكون عن يمينه، وأما المرأة فإنها تكون صفا وراءه لا تقف عن يمينه. المرأة إذا صلت مع الرجل جماعة فإنها تقف وراءه، هو صف ويصف، والرجل هو الذي يقف عن يمينه، فإن وقف عن يساره أداره عن يمينه، إن وقف المأموم جاء وقف بجوار الإمام عن يساره يديره عن يمينه، ولا تبطل التحريمة التي حصلت وهو على يسار الإمام بل يستمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بجوار ابن عباس عن يساره أداره عن يمينه وبقي على صلاته، فلم يعد التحريمة ولم يعد الدخول في الصلاة، بل صلاة إحرامه ودخوله في الصلاة صحيح، وكونه تحرك هذا التحرك وانتقل بكونه عن يسار الإمام إلى عن يمين الإمام لا يؤثر شيئا في دخوله في الصلاة، بل الصلاة متصلة ومستمرة، ولا يعيد التحريمة كونه يعني دخل الصلاة قال الله أكبر لتكبيرة الإحرام، فذلك لفعل ابن عباس رضي الله عنه حيث صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل لما بات عند خالته ميمونة، فإنه قام وتوضأ ووقف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساره فأداره عن يمينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
وإن أمن رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث أنس رضي الله عنه رواه مسلم.
وإن وقف وكان معه رجل وامرأة فإن المرأة لا تصف بسوى الرجال، تصف وحدها، ولو كان الإمام وحده وليس الرجل وحده وليس معه إلا امرأة فإنها لا تصف وراءه، لأنها لا تصف مع الرجال وتصلي وحدها تكون صفا وحدها، وكذلك إذا لم يكن رجال ولم يكن هناك إلا الإمام فإنها تكون صفا وحدها.
وقرب الصف منه أفضل.
قرب الصف من الإمام أفضل من يكون في فترة مسافة بينه وبين المأمومين، يعني مسافة بعيدة بينه وبين المأمومين، القرب من الإمام أفضل، قرب الصف الأول من الإمام أفضل، وقرب الصف بعضهم بعض أفضل من تباعدها، يعني المقصود هو التقارب في الصفوف ولا يكون هناك تباعد بينها، فإن القرب قرب الصف الأول من الإمام أفضل، وقرب الصف بعضهم بعض أفضل من تباعدها.
وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وسط الإمام وسد الخلل.
وكذا توسطه في الصف، نعم مطلوب، يعني يتوسط ويكون في الوسط وليس بلازم، فلو يعني مال أو كان يعني بعض الجهات أطول لا بأس بذلك، لكن الأولى أن يكون في الوسط، الأولى أن يكون في الوسط، يعني المكان الإمام يكون في وسط المسجد وإن صار يعني غير متوسط لا بأس بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل وهذا فيه ضعف.
وتصح مصافة صبي لقول أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا.
وتصح مصافة صبي وهو المميز غير البالغ تصح مصافة الصبي يعني يكون صف رجل وهذا الصبي صف ومعنى أن الصف لازم يكون رجلان بالغان فأكثر بل رجل واحد وصبي يكونون صفا وراء الإمام لقول أنس صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا المرأة يعني صفا وراءه. نعم.
الصبي يصف مع امرأة؟
لا يعني ما يصف مع امرأة وإنما يصف جوار الإمام إذا كان به إلا يعني مثل الرجل الكبير. نعم.
وإن صلى فذا لم تصح
فإن ذلك يصح لقول عليه واتقوا الله ما استطعتم.
يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف.
وإذا كان المأموم يرى الإمام أو يرى من وراءه صح ولا لم تتصل لو ما كان الصفوف متصلة يعني
لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع.
وإن كان بينهما طريق يعني بين الصفوف طريق وانقطعت الصفوف لم يصح لكن الصحيح هو القول الثاني الذي ذكره عن الموفق وهو ابن قدامة صاحب المغني قال واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص فيه والإجماع ما في نص يدل على منعه وليس فيه إجماع يدل على منعه بل هو جائز.
أحسن الله إليك. ما في فرق بين قضية الاقتداء داخل المسجد ولو لم تكن مشاهدة وبين اللي يصلي خارج المسجد بشرط المشاهدة؟
الصلاة خارج المسجد يعني إذا امتلأ المسجد لا بأس أن يصلي وإن أنزل
كيف ألم
ما جاء
كيف الكراهية محمولة على العلو المرتفع فوق؟
العلو كما هو معلوم هذا بالنسبة للإمام لكن بالنسبة للمأموم
ستأتي المسؤولين
الناس يصلي بالسطح فإذا إذا كان يحتاج إلى أن يصلي في مكان أنزل مثل البدرون وغيره فهو مثل السطح تماما بس لا يتقدم على الإمام يصير وراء في جميع الأحوال سواء كان في السطح أو في أماكن تحت فإنه يكون وراء الإمام.
ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر لحديث سهل رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرى وسجد الحديث. ولا بأس بعلو مأموم لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام رواه الشافعي. ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة رضي الله عنه مرفوعا رواه أبو داود. لكن قال أحمد رحمه الله لا أعرفه عن غير علي
يعني ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة يعني بعدها. وقال الإمام أحمد لا أعرفه أي كراهية ذلك إلا عن علي لا أعرفه أي كراهية ذلك إلا عن علي رضي الله عنه. وقيل في تعليل هذا أنه قد يظن أنه يعني أن الصلاة لا زالت باقية أو أنه يعني يظن أن يعني أنه لا يزال في الصلاة يعني يتوهم من يدخل أنه كذلك.
ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف.
ولا ينصرف المأموم قبله وقد عرفنا فيما مضى أن الانصراف قد يراد به السلام لأنه ذكر السجود والركوع وهو في أثناء الصلاة فيمكن أن يراد به السلام ويمكن أن يراد به انصراف المأموم قبل أن ينصرف الإمام إلى جهة المأمومين من جهة القبلة لأنه بعد السلام يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات ثم يقول اللهم اجعل السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف لا يزيد عن هذا المقدار. فكون الإمام المأموم يعني من حين ما يسلم يقوم ويمشي والإمام لا يزال جهة القبلة هذا هو الذي يعني محتمل هذا ومحتمل هذا وكل منهما صحيح لا كونه يسبق في الانصراف في السلام ولا كونه يسبق في الانصراف من المكان قبل أن يتجه الإمام إلى جهة المؤمنين.
ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن إيطان كإيطان البعير.
ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه يعني دائما يصلي فيه ولا يحصل منه صلاة الفرض إلا فيه لنهي صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير لأن البعير الذي اعتاد مكانا يبرك فيه ويكون رخوا لينا يعتاده يأتي إليه.
ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله.
ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه المريض الذي لا يستطيع أن يعني يذهب إلى المسجد معذور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو خائف ضياع ماله، لو راح يصلي فإن ماله يؤخذ، لأن ليس في مكان أمين وليس في مكان يعني حصين، وإنما يعني هو عرضة لأن ينهب وأن يؤخذ، أو ما هو مستحفظ عليه بأن يكون حارس لشيء ولو ذهب يصلي أخذ ذلك الذي هو مستأمن عليه، فهذه من الأعذار يعني في ترك الجماعة والجمعة، يعني يعذر مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه، وسواء كان مستحفظا على مال غيره بأجرة أو بغير أجرة، ما دام مسؤول عن حفظه فإنه معذور،
لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق.
هذا بيان الاستدلال يعني لهذه الأمور، وأنه إذا كان جاء أن الإنسان إذا كان وقت مطر ويعني فله أن يتأخر عن الصلاة بسبب التحض وبسبب بلل الثياب، فهذا أشد منه أولى منه. إذا كانت الشريعة جاءت باعتبار هذا عذرا وهذا بالاتفاق، فإذا هذه الأمور الأخرى التي هي المرض والحفظ المال وكذلك المحافظة على ماله أو حفظ شيء هو مستأمن عليه هي من باب أولى.
لقول عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: صلوا في رحالكم، أخرجاه.
نعم، إذا كانوا في مكان مستكنين ويعني وفي برد ويذهبون يعني بثيابهم فيصيبها المطر فيحصل لهم مرض بسبب البرودة والماء الذي يعني حصل لأجسادهم، ومعلوم أنه في الغالب ما يكون عندهم ثياب يبدلونها، فلا شك أن سيلحقهم مضرة، ولهذا كان ينادي المنادي: صلوا في رحالكم، يعني ما نحن معذورين لو ما جاءوا للمسجد أو لمكان الصلاة.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم المطير يوم جمعة: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإني كرهت أن أخرجكم في الدين والدحض.
ثم أورد حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس أنه قال لمؤذنه يوم الجمعة: صلوا في رحالكم، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض، يعني كون الأرض سبخة أو أرض يعني تتلطح الأرجل بالطين والدحض، وكذلك المطر إذا كان يصب فإن الإنسان معذور إذا تأخر عن الصلاة في تلك الحال.
ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا ولو خلا من آدمي لتأذي الملائكة بذلك.
وكذلك أيضا يكره حضور من أكل بصلا أو ثوما وإلى المسجد ولو خلا من آدمي، لأن ما قال بدخل المسجد لأن المسجد ما في ناس الآن، يعني هذا موقف صلاة بدخل المسجد وأجلس فيه، لأن موقف صلاة وليس فيه رجال وليس فيه أحد من الناس، لأن الملائكة تتأذى ما يتأذى من الإنسان، لأن فيه الملائكة والملائكة يصانون أيضا عن الأذى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الملائكة تتأذى، يعني معناه الإنسان يتأذى والملائكة تتأذى، فلو خلا من آدمي معناه التأذي حاصل للملائكة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
وختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء ويبارك في علمه وينفع به الإسلام والمسلمين ويسعدنا تلقي ملاحظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية: 20-90-300، 20-90-500، تحويلة 140، ورقم الناسوخ هو 20-92-092، أو من خلال البريد الإلكتروني الموضح على الألبوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.